بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي دية أهل الذمة بكم تقدر؟ نصف دية المسلم. فهل إذا قتل الذمي عمدا تغلظ عليه الدية إلى مثل دية المسلم؟ من اختار القول أنها تغلظ؟ لا، صح عن عثمان، واختاره من الأئمة أحمد رحمه الله، وجمهور أهل العلم على أنها لا تغلظ لعموم الدليل. ثم أخذنا دية المجوسي بكم تقدر؟ ثلثا عشر دية المسلم، قدرها عمر رضي الله عنه في زمنه بكم؟ 800 درهم، وهي ثلثا عشر دية المسلم. دية المشركين عبدة الأوثان مثل المجوسي، هذا إن كان لهم ذمة، فإن لم يكن لهم ذمة فليس لهم دية إذا كانوا حربيين، كذلك المرتد. ثم أخذنا دية المرأة، سيذكره اليوم. كم دية المرأة؟ على النصف من دية الرجل في كل الصور. دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية المرأة الذمية على النصف من دية الرجل الذمي، ودية المجوسية على نصف دية الرجل المجوسي، هذا بإجماع العلماء. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون دية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث، أي ما زاد على ثلث الدية تكون فيه المرأة على نصف الرجل، وأما ما دون الثلث فتساوي الرجل الأرش فيها. قال: والأطراف وغيرها كذلك، كذلك أي نصف دية الرجل في الزائد على الثلث. فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. أخرجه النسائي والدارقطني وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أخرجه النسائي وكذلك الدارقطني، وأما ابن خزيمة فإن آخره مفقود، لم يوجد من صحيح ابن خزيمة إلا أول أركان الإسلام، العبادات أما المعاملات لم يوجد. أخرجه أولا من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الإسناد ضعيف، فيه علتان: العلة الأولى أن إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذه منها، فابن جريج حجازي. العلة الثانية أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب قال ذلك البخاري رحمه الله، ومع ذلك مع ضعف إسماعيل بن عياش فقد خولف خالفه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه فرواه عن ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أرجح. ومع ذلك هذا المرسل في هذه العلة الانقطاع بين ابن جريج وعمرو بن شعيب مرسل سند ضعيف. قال وأخرج البيهقي من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة نصف دية الرجل. قال البيهقي إسناده لا يثبت مثله. أخرجه البيهقي في السنن من طريق بكر ابن خنيس. عن عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل. وبكر بن خنيس متروك فالإسناد شديد الضعف. وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي أنه قال دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل. بهذا اللفظ عند البيهقي أخرجه البيهقي من طريق محمد بن الحسن الشيباني قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي. فما حال هذا الإسناد؟ ضعيف لضعف أبي حنيفة فقط ومحمد بن الحسن الشيباني صاحبه، بل قيل فيهما متروكان، فالإسناد ضعيف لضعف محمد بن الحسن الشيباني وصاحبه وشيخه أبي حنيفة النعمان بن ثابت، وللانقطاع بين إبراهيم النخعي وعلي. بقي صح عن علي رضي الله عنه من طريق أخرى عند ابن أبي شيبة أنه قال دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر، وهو بمعنى هذا الأثر. هذا الأثر فيه من دية على النصف من دية الرجل في الكل، ولكن هذا اللفظ هو لفظ البيهقي ليس لفظ ابن أبي شيبة. لفظ ابن أبي شيبة في أن دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر. إسناده صحيح عن علي رضي الله. قال وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر أخرجه من طريق مغيرة بن مقسم، مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي عن شريح عن عروة البارقي عن عمر، عن عروة البارقي عن عمر. ورجال إسناده ثقات، إلا أن مغيرة ابن مقسم الضبي كان الأئمة يتقون رواية عن إبراهيم بالعنعنة، ضعف روايته عن إبراهيم النخعي بالعنعنة أي بدون تصريح جماعة من الأئمة كالإمام أحمد وأبي داود، بل بعض تلامذته قالوا كنا لا نحمل عن مغيرة بن مقسم عن إبراهيم إلا ما قال فيه حدثنا، أي لأنه أخذ أحاديث إبراهيم عن أناس ضعفاء شديد الضعف. له عن عمر طريق أخرى عند ابن المنذر في الأوسط إلا أنه شديد الضعف، من طريق جابر الجعفي، وجابر الجعفي قد رمي بالكذب. قال وقد أفاد الحديث المذكور، وأثر عمر يوافق ما جاء في الحديث أنه قال جراحات المرأة مثل جراحات الرجل إلى ثلث الديه، فما فوق الثلث فهي على النصف منها. وقد أفاد الحديث المذكور أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأن أرشها إلى الثلث من الدية، أي الأرش الذي يبلغ ثلث الدية، مثل أرش الرجل. وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والخلف، وأخرج مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة، قال 10 من الإبل، قلت فكم في الأصبعين، قال 20 من الإبل، قلت فكم في 3 أصابع، قال 30 من الإبل، قلت فكم في 4 أصابع، قال 20 من الإبل، صارت أقل لما كانت 30، كانت 30 من الإبل، لما صارت 40، لما صارت 4 أصابع رجعت 20. قال قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال سعيد أعراقي أنت، لأنها العراق أهل جدل، هل أنت من العراق؟ قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال هي السنة يا ابن أخي، وإسناده عن سعيد بن المسيب صحيح، أخرجه مالك والبيهقي وكذلك ابن أبي شيبة من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سألت سعيد بن المسيب وإسناده صحيح. بقي قوله هي السنة، هذا مختلف في بين علماء مصطلح الحديث، هل قول التابعي من السنة في حكم المرفوع؟ والصحيح أنه ليس في حكم المرفوع، إنما قول الصحابي من السنة كذا هو مرفوع، وأما قول التابعي من السنة كذا فهذا ليس في حكم المرفوع، هذا في حكم المرسل. إذن هذه المسألة ذكر فيها الشوكاني رحمه الله دية المرأة، وذكر فيها أيضا دية الأطراف الجراحات التي تصيب المرأة، أما دية المرأة فقد مر معنا إجماع أهل العلم، نقله غير واحد من أهل العلم، على أن دية المرأة نصف دية الرجل، نقله ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم من العلماء. وكل امرأة ديتها نصف دية الرجل من جنسها، فالمرأة المسلمة ديتها نصف دية الرجل المسلم، وهكذا الذمية نصف دية الرجل الذمي، المجوسية نصف دية الرجل المجوسي، وكل هذا مجمع عليه بين العلماء. وأما المسألة الثانية وهي دية أطراف المرأة أو جراحات المرأة، فهذه فيها لأهل العلم أقوال، وممن ذكر هذه الأقوال ابن قدامة في صفحة 89 و400 من المجلد 13. القول الأول أن جراحات المرأة مثل جراحات الرجل، أي في ديتها وأرشها، إلى ثلث الدية، كما سيأتي معنا بعض الجراحات فيها خمس الدية وبعضها فيها ربع الدية وبعضها فيها نصف الدية. فقالوا ما كان من الجراحات دون ثلث الدية فهي مثل الرجل، فما زاد على ثلث الدية فتكون على النصف من الرجل. وهذا القول قول أكثر العلماء، هو مذهب الإمام مالك وأحمد وقول الشافعي في قوله القديم. وهكذا قال به كثير من التابعين، ممن قال به سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة والأعرج وربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك وغيرهم. وجاء هذا القول عن عمر كما ذكره الشوكاني، سبق بيان إسناده أن في عنعنة مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم النخعي. وصح عن زيد بن ثابت بل قال فيه سعيد بن المسيب هو السنة كما مر معنا في الأثر. أن ما كان من الأطراف والجراحات دون الثلث فهي تساوي الرجل، فما زاد على الثلث فهي على النصف من الرجل. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب نبي عن جده، وسبق معنا أنه ضعيف مرسل، عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. قالوا ولأن هذا إجماع الصحابة فلم ينقل عنهم خلاف ذلك، كذا استدل ابن قدامة رحمه الله. ولكن كما سبق قد نبه عليه أنه قد صح عن علي أنها مثل الرجل فيما قل وكثر، نصف الرجل. القول الثاني أنها على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر مطلقا، سواء كان ثلث أو أقل من ثلث أو أكثر من ثلث فهي على النصف من دية الرجل. وهذا القول مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وهو مذهب الشافعي في ظاهر مذهبه الجديد عنه، وبه قال الثوري والليث بن سعد، وقال به ابن سيرين وابن أبي ليلى وابن شبرمة، وصح عن علي رضي الله عنه أنها على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر. قال هؤلاء، قالوا لأنهما شخصان تختلف ديتهما أي الرجل والمرأة، فيختلف إذن أرش أطرافهما وإن كان دون الثلث. فكما أنه تختلف ديتهما إذا زالت على ثلث كذلك تختلف فيما دون الثلث. وهناك قول ثالث في المسألة قال به الحسن البصري، قال يستويان في الدية إلى النصف، يستويان إلى أن يبلغ نصف الدية، وما فوق النصف فتكون المرأة على النصف من الرجل. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن دية المرأة تساوي دية الرجل إلى نصف عشر الدية، دية جراحات وأطراف إلى نصف عشر الدية تساوي فيه الرجل، فما زاد على نصف عشر الدية فإنها على النصف من دية الرجل. واستدل على ذلك بدية الموضحة فإنه يستوي فيها الرجل والمرأة قال، وهذا صح عنه عند ابن أبي شيبة. إذا المسألة مختلف فيها بين الصحابة، للصحابة رضي الله عنهم فيها ثلاثة أقوال. قول الأول المنقول عن عمر وعن زيد بن ثابت وعليه عامة العلماء، حتى أنه قول الفقهاء السبعة وقول عامة أهل المدينة أنها تساوي الرجل إلى الثلث، فما زاد على الثلث فهي على النصف من الرجل. قول الثاني عن الصحابة هو قول علي أنها تساوي الرجل فيما قل وكثر. القول الثالث قول ابن مسعود أنها تساوي الرجل إلى نصف عشر الدية، فما زاد فهي على النصف من دية. فإذن هي مسألة مختلف فيها بين الصحابة رضي الله عنهم، وأقرب ما نلحقها به ما جاء عن علي رضي الله عنه الذي هو الأصل أن المرأة على النصف من الرجل. فما دام أن على النصف من الرجل في ديته فكذلك هي على النصف من الرجل في الجراحات والأروش. لأن هذا الأصل مجمع عليه، فنلحق في هذه الجراحات ونحوها به. إذن هذه حاصل مسألة جراحات المرأة وأطرافها، وسيأتي معنا إن شاء الله في المسألة التي تليها ذكر دية الجراحات والأعضاء وما فيها. أخ يقول شخص يتأخر عن صلاة الفجر في أكثر الأيام، تفوته ركعة مع الإمام، ويحتج بأنه يقوم الليل، فهل فعله صواب؟ لا، ليس بصواب. يسابق في كل الطاعات، سواء صلاة الفجر والذهاب إليها، وكذلك قيام الليل. أما أن يضيع صلاة الفجر، يضيع منها ركعة أو أكثر من ذلك بحجة أنه يقوم الليل، فهذا حرص على شيء وضيع شيئا آخر. وغالبا مثل هذا يضيع الراتبة، إذا كان لا يدرك من صلاة الفجر إلا ركعة، إن تفوته الراتبة. وأيهما أفضل، الصلاة الراتبة أو قيام الليل؟ ها أنت، الراتبة، ما الدليل؟ ها، كيف قلت الراتبة وتذكر الدليل على خلاف قولك؟ ها، فمن أنت؟ الراتبة أفضل، ما الدليل؟ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. كب حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. ها يا عبد الله، الراتبة أفضل، ها؟ فكيف هذا الحديث؟ هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة يقول، ها؟ أي غير الرواتب. أحسن، نعم، الراتبة أفضل. وهذه فائدة نبه عليها ابن رجب رحمه الله في كتاب لطائف المعارف، قال: معنى حديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، أي قال غير الصيام المعين وغير الصلاة الراتبة، أي أفضل الصلاة المطلقة وأفضل الصيام المطلق. فإن هناك أيام هي خير من الصيام في شهر المحرم بلا خلاف، كيوم عرفة، فهو أفضل من الصيام في شهر الله المحرم. فمنهم من حمل على محمل آخر، قال: معنى الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أي أفضل الصيام للشهر كله، أي إلا قليلا، أي أفضل شهر تصومه شهر الله المحرم، كذا قال بعض العلماء. والأحسن منه أن يقال أفضل الصيام المطلق، أي النفل تنفل به المطلق. وقد يكون هناك صيام معين مقيد أفضل من الصيام المطلق في شهر الله المحرم. هكذا حديث أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، معناه أفضل الصلاة أي المطلقة. أما الرواتب فهي ملتحقة بالفرائض، فهي تابعة للفرائض، فلا تدخل في هذا الحديث. فأفضل الصلاة بعد الفريضة أي وما يتصل بها، فالرواتب متصلة بالفرائض، لكن الصلوات المطلقة أفضلها قيام الليل، أو الصلوات التي هي غير الرواتب، وإلا فالراتبة أفضل من قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. فإذن الفعل الذي فعله هذا أنه يضيع راتبة الفجر وتفوته ركعة يعتذر أنه يقوم الليل خطأ، هذا يقوم الليل ويستيقظ قبل أذان الفجر إذا رجع ينام أو يستمر إلى الفجر. أخوني يقول هل يجوز جمع الدعاء مثل أصلح لديني، يقول اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا؟ نعم إذا كان يدعو مع جماعة يجوز ذلك، أما أن يدعو لنفسه وهو يصلي يدعو مع جماعة والناس يأمنون على دعائه فلا، بل إذا دعا مع الجماعة يجمع الدعاء. أخوني يقول إذا قتل إنسان قبل المعركة وهو يطلب الشهادة فهل هو شهيد؟ إذا قتل بأرض المعركة فهو شهيد، كل من قتل بأرض المعركة فهو شهيد سواء في أثناء المعركة أو قبل بدئها أو بعد بدئها أو بعد انتهائها، فمن قتل في أرض المعركة فهو شهيد، هذا ضابط الشهيد الذي يقتل في أرض المعركة. أخوني يقول رجل عنده بقالة ويدين إلى أجل غير مسمى، وبعض من يستدين منه لا يستطيع أن يقضي لفقره، وصاحب البقالة عنده بعض الصدقات من أهل الخير، فهل يجوز أن يقضي عن الذي عليه الدين؟ أولا الدين إلى أجل غير مسمى الصحيح أنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدان أو طلب الدين إلى الميسرة، أي إلى أن يتيسر أمره وهو غير مسمى أجل غير مسمى، فالصحيح أن هذا جائز إلا في بعض المسائل كالسلم، السلم لا بد من تعيين الأجل. وأما كونه يقضي الدين الذي عليهم له من صدقات تأتي من أهل الخير فلا يجوز له ذلك، لأن هذا هو مؤتمن على تلك الصدقات، فإذا لم يوصلها إلى أهلها يعتبر لم يؤدي الأمانة، لكن يدفع إليه الصدقة إن كان مستحقا لها ويطالب بقضاء دينه. مثله ما يفعله بعض الناس، يكون عند بعض الناس دين وهو معسر، فإذا جاء وقت الزكاة أبرأه من ذلك الدين وخصمه من الزكاة، وهذا لا يجوز له، هذا سعى في حماية وحفظ ماله على حساب حق الله تعالى وهو الزكاة، هذا المال قد ييس منه فيجعله في حق الله لأجل أن يصون ماله، فهذا لا يجوز له، عليه أن يعطي إن كان مستحقا للزكاة ثم يطلب منه قضاء دينه. أخ يقول رجل يعمل مع الدولة وقد يؤمر بقتل رجل فهل يجوز له ذلك؟ وإذا لم يفعل هل يكون عاصيا لولي الأمر؟ لكان المراد أنه يؤمر بقتل رجل كافر في الحرب، يقال له اقتل هذا الرجل المحارب الكافر، فهذا عليه أن يمتثل. وأما غير ذلك يؤمر بقتل رجل، إذا كان معناه يؤمر بقتل رجل مسلم فهذا لا يجوز له، أو بقتل رجل معصوم مطلقا ولو لم يكن مسلما فلا يجوز له، إلا إذا كان قصاصا، فإذا كان بوجه شرعي يقتله كالقصاص أو قتل كافر في الحرب، وأما بغير وجه شرعي بغير حق فلا يجوز له أن يقتل أحدا امتثالا لأمر فلان من الناس. بعض التابعين لما قالوا له احضر معنا القتال فإن فلان وفلان أرادوا الذهاب بملك فلان، قالت الكلبيات المشهورة ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيشي أأقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. أي كيف تقتل مسلم لأجل سلطان فلان، لأجل يبقى ملك فلان بغير حق تقتله؟ هذا في قتال الفتنة الذي يكون بين المسلمين لأجل الملك والسلطان. يقول: رجل كان مسافرا وزوجته عند أهلها، فلما قدم من سفر قال لها: ابقي 3 أيام عند أهلك. ووصل إلى زوجته الأولى: وسأقضي لك 3 أيام متوالية، مع العلم أن زوجته الأولى غير راضية بهذا، فهل فعله صحيح؟ فعله صحيح، ده قدم من سفر وقسم لإحداهن 3 أيام ثم قسم للأخرى 3 أيام، ففعله صحيح إذا رضيت بذلك، أي التي يؤخرها، لأنه غالبا في السفر إذا قدم المسافر من سفر يكون أهله في تطلع إليه، فإذا وافقت أن تبقى عند أهلها ويقضيها 3 أيام مكان 3 الأيام التي جلس عند الأخرى فهذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم في مرات من سفره، سواء حين يريد السفر أو إذا قدم من سفر، كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله، يطوف على نسائه ولا يجعل ذلك قسما لإحداهن، بل يجعلها ليلة يقسمها بين كل نسائه وليست محسوبة لإحداهن، فإذا فعل ذلك فأيضا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخي ينبه أن يوم غد هو أول أيام البيض لمن أحب الصيام في شهر الله المحرم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.